بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. الأمن اليمني يرتكب مجزرة بحق المحتجين في صنعاء. السيد نصر الله والعماد عون يبحثان الأوضاع الخطيرة. رصاص عنصري يصيب مواطنا في طرابلس. علماء الإسلام في طهران دعما للمقاومة الفلسطينية. أهلا بكم. استشهد 9 يمنيين وأصيب عدد آخر بجروح برصاص قوات الأمن اليمنية التي تصدت بالرصاص لتظاهرة سلمية نظمتها حركة أنصار الله من ساحة التغيير في صنعاء باتجاه ساحة العدل.
ساروا في شوارع صنعاء سلميين وأمام أعين القوات الأمنية للمطالبة بحقوقهم. بدأت الأمور هنا طبيعية وودية بين المتظاهرين وقوات الأمن المنتشرة في الشارع، وفجأة تبدل المشهد. انهال الرصاص الحي فوق رؤوس المتظاهرين قبل وصولهم بعشرات الأمتار إلى مقر رئاسة الوزراء منطلقين من ساحة التغيير، والحصيلة سقوط عشرات المصابين.
قاموا بضربة، النار علينا، لم يكن بيننا وبينهم سوى متر واحد فقط. قاموا جميع الجنود بالضرب الحتمي أمامنا مباشرة. كنا سلميين لم نحمل أي شيء، كنا سلميين لم نحمل إلا أرواحنا. مليون لم نحمل أي سلاح، لأننا لم نحمل إلا الكاميرات، والمتظاهرون السلميون لم يحملون إلا الهتافات.
ونقل مراسل المنار عن شهود عيان أن ملثمين كانوا منتشرين على سطوح المباني المحيطة بمقر مجلس الوزراء قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين. ورفضا لمواجهتهم بالرصاص والعنف، عمل المتظاهرون على نصب عدد من الخيام في الشوارع المحيطة بمقر مجلس الوزراء وواصلوا تحركهم السلمي. وزارة الداخلية أكدت في أول تعليق لها أن المتظاهرين لم يقتحموا مقر مجلس الوزراء، وقالت مصادرها إن المتظاهرين كانوا يحاولون الدخول إلى المنطقة الأمنية التي يمنع التجوال فيها بالقرب من مقر رئاسة الحكومة، وأضافت أن قوات الأمن المكلفة بحراسة المقر قامت بواجبها القانوني ومنعت المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة، واجب رأت فيه حركة أنصار الله صاحبة الدعوة للحراك السلمي عملا إجراميا من قبل الحكومة. وقال المتحدث باسمها إن الحكومة تكتب آخر سطر من وجودها.
نحن ما زلنا نتمسك بهذه المطالب، بل أكثر من ذي قبل، بل أكثر من القيام بهذا العمل الإجرامي. لذلك نحن مستمرون في هذا التصعيد ولن نتوقف، بل سنفتح تصعيدا أكبر، وسيكون من حقنا أن نواجه هؤلاء الطغاة والكسلة والمجرمين بكل الخيارات السلمية والمتاحة.
وعليه يبدو أن الوضع في اليمن دخل في مرحلة جديدة ستحدد معالمها التطورات المتلاحقة.
ومعنا من صنعاء مراسلنا خليل العمري. خليل، آخر التطورات الميدانية في العاصمة اليمنية.
نعم كونسر، كنت قد أشرت في مداخلة سابقة إلى توجه قوة عسكرية وأمنية كبيرة نحو مخيم الاعتصام الذي أقامه المتظاهرون في ساحة أمام مبنى رئاسة الحكومة. القوة بدأت بإطلاق الرصاص على المعتصمين وبدأت بمهاجمة المخيم، واستطاعت إجلاء بعض الخيام الموجودة وسقط المزيد من الجرحى. العدد المتوفر لدي الآن هو 4 جرحى سقطوا خلال الساعة الماضية، ولم نبلغ ولم نشاهد سقوط أي قتيل. لا تزال الصدامات الآن مستمرة، وهناك مسألة مهمة تنظر، وهو أن القوة المعنية بحماية مبنى رئاسة الحكومة نلاحظ أنها لم تستعد بإجراءات متبعة في مثل هذه الحالات، بمعنى أنها لم تنصب أي أسلاك شائكة، لم تقيم الموانع المعتادة في مثل هكذا فعاليات. يبدو أنه كان لديهم قناعة بأن الرصاص وحده كفيل بالمهمة ويكفي للتصدي للمتظاهرين. هذا الهجوم الذي حدث اليوم ربما يمثل مبررا المحتجين والقوى المنظمة لهم بأن يواصلوا صبرهم، لكنه سيكون أمامهم اللجوء إلى خيارات أخرى ربما يرون أنها قد تحد من تسلط وردود أفعال العنيفة التي يزاولها السلطات اليمنية بحقهم. المتظاهرون كوثر يبدو مصممين للغاية، وزادهم سقوط العديد من الشهداء تصميما على مواصلة الاحتجاج حتى نيل مطالبهم التي لم يتنازلوا عنها، وإنما أضافوا إليها مطلبا جديد وهو الاقتصاص من قتلة المحتجين وتقديمهم للعدالة. لا يزال الآن هناك إطلاق نار متقطع نسمعه حول المنطقة التي فيها مبنى الحكومة، ويبدو أن الصدامات والعنف سيستمر، وقد يكون مرشحا للزيادة في هذه الليلة، لأن الظلام ربما قد يمثل ساترا طبيعيا للقوات العسكرية والأمنية لممارسة المزيد من العنف ضد المحتجين.
خليل، هل من قنوات تواصل بين يعني القوى والفعاليات اليمنية على خلفية ما جرى اليوم؟
السيد عبد الملك الحوثي أكد في خطابه الذي بثته قناة المسيرة ليلة أمس بأن المفاوضات لم تنقطع معه من قبل السلطات اليمنية. هناك وقاطات وهناك مساعي تبذلها بعض الأطراف وبعض أمناء عموم الأحزاب اليمنية بين السلطة اليمنية وحركة أنصار الله، لكن تأتي مثل هذه الحوادث لتقلب الطاولة على الجميع ولتحد من فرص الوسطاء في تهدئة الوضع ومن أجل التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف. هناك أطراف يبدو أنها تحبذ أو تسعى إلى إشعار الوضع وتحويل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنيفة من خلال التخطيط للاعتداء ولممارسة المزيد من العنف ضد المحتجين من أجل دفعهم ودفع القوى التي تقف خلفهم إلى حمل السلاح ومواجهة قوات الجيش والأمن. يبدو أن حركة أنصار الله لا تزال حتى الآن تتصرف بحكمة عالية وتمارس ضبط للنفس بشكل كبير، لكن لكل شيء حدود، وربما إذا ما تواصلت هذه الأعمال العنيفة وإذا ما تواصلت سفك الدماء فإن الحركة كانت تقدمت التزاما واضحا وعلنيا بحماية المحتجين، وهذا ربما يضعها أمام خيار واحد وهو فقط الدفاع عن المحتجين.
خليل العمري مراسل قناة المنار من العاصمة اليمنية صنعاء، شكرا جزيلا لك. التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون. اللقاء أكد على تطابق وجهات النظر تجاه الإرهاب وحتمية مواجهته وتجاه الأوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة جراء إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل.
التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون، وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. اللقاء استعرض الأوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة وخاصة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وتهديداتها المستمرة وأفعالها الجرمية الموصوفة وخطر الموجة التكفيرية الإرهابية التي تؤسس للفوضى الشاملة والتي تتوجب مواجهتها. وأكد المجتمعون على صحة رؤيتهم السابقة للأخطار ودقة تقديرهم لما هو آت وصوابية تحذيرهم من الانقسامات الطائفية في لبنان ومن التقسيمات التدميرية في المنطقة، حيث ثبتت صحة التفاهم الذي بنوه والذي يشجعون على تعميمه على باقي القوى تحصينا للوضع الداخلي في مواجهة الفتنة المرفوضة. وشدد المجتمعون على تطابق وجهات النظر فيما يخص الإرهاب وحتمية مواجهته بالوسائل كافة، وعلى رأسها تحصين الوحدة الوطنية وتوفير الاستقرار الداخلي وتحقيق بناء الدولة على الأسس الميثاقية السليمة.
في البقاع ثبت الجيش اللبناني وحداته في موقع تلة الحصن، آخر نقطة فاصلة بين عرسال وجرودها، وكانت قوة معززة من الجيش اللبناني قد تمكنت من التمركز في التلال المشرفة في وادي الحصن، وقامت حاجزا مدعما بالتحصينات على الطريق التي تربط عرسال بالجرد والتي كانت معبرا للمسلحين من وإلى عرسال. هذا ويقوم الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في المنطقة في محاولة للحد من حرية تنقل المسلحين. ومعنا من البقاع مراسلنا علي يزبك. علي، إجراءات عسكرية ولوجستية جديدة للجيش اللبناني في منطقة عرسال وجرودها، في أي إطار تضع المصاد العسكرية هذه الإجراءات؟
نعم كوثر، هي تأتي في إطار خطة الجيش اللبناني لإحكام سيطرته على المناطق المحيطة بشكل عرسال، وهي المناطق الفاصلة ما بين عرسال البلدة ومنطقة الجرود. كانت منطقة وادي الحصن قد تركها الجيش بين الهجمات التي تعرض لها منذ حوالي الشهر، وقام الآن بتثبيت مواقع على التلال المشرفة مع تعزيز مواقعه عدة وعتادا. وأهمية هذا وادي الحصن أنه يتحكم بحركة المرور من جرود عرسال إلى البلدة ويمنع تسلل المسلحين إلى داخل البلدة. في سياق متصل أفادت مصادر خاصة قناة المنار أن الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بأبو تقية عمد إلى الاتصال بعائلة العسكري المخطوف جورج خوري ودعاهم إلى عرسال، حيث حضرت شقيقته ووالدته، ومن ثم نقلهما بموكبه إلى الجرود حيث مكان الجماعات التكفيرية الخاصة للعسكريين، وعاد بهن عند الساعة 11:30 ليلا، ولدى اقترابهم في تلك الساعة المتأخرة من الليل إلى حاجز المفرضة التابع للجيش اللبناني، عمد عناصر الحراسة إلى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء لمعرفة من بداخل السيارات الثلاثة في الدفع الرباعي، فتعرض عندها عناصر الحاجز لإطلاق نار، وعادت السيارات أدراجها، وبعد وقت سمعت استغاثات وفي المكان، فقام الجيش اللبناني بالاتصال بعدد من أهالي عرسال القاطنين هناك، وقاموا تحت حماية الجيش بالتوجه إلى المكان، حيث تبين أن الشيخ أبو تقية قد ترك النسوة لساعتين في ذلك المكان الموحش بعد أن أنزلهما من الموكب الذي كان يطله، وبعدها عمد الجيش اللبناني بعدها إلى نقل النسوة إلى خارج بلدة عرسال. وتكتمت المصادر عن سبب أخذ الشيخ الحجيري عائلة المخطوف كوري إلى الجرد لمقابلة الخاطفين بعيدا عن رأي الحكومة وبعيدا عن رأي الجيش اللبناني. في هذه الأثناء هناك بعض المتظاهرين قاموا بقطع طريق سعد نيل ونصبوا خيمة هناك احتجاجا على خطف أيمن صوان كان قد خطف عصر أمس من قبل مجموعة تطالب بفدية مالية، ولاقت هذه الحادثة استنكارا واسعا لدى فعاليات وأهالي المنطقة هنا، وخصوصا أنها تأتي يعني لتخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة يعني بل لتحرق الأنظار عن توجه الجميع يعني والرأي العام جميعه لمطالبة بالإطلاق سراح العسكريين المحتجزين لدى المجموعات التكفيرية.
نعم.
وسبب هذا الخطف هو سبب مادي بحت، هناك دعوات للإفراج عن المخطوف وإعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك.
نعم، شكرا علي يزبك مراسلنا من البقاع. عائلة المخطوف أيمن صوان عقدت مؤتمرا صحفيا في سعد نايل، دعت خلاله السياسيين إلى بذل الجهود في سبيل تحرير ابنها. العائلة اعتبرت أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن أيمن خطف من قبل عصابة لا أحد يمون عليها، كما نفذت العائلة اعتصاما على الطريق العام احتجاجا على عملية خطف ابنها.
نحن بدنا حقنا مش أكثر من حالة، إذا وقفنا على الطرقات لا نعتدي على أحد، بدنا إياه والدولي قادر يجيبه، عنده عشرات ألوف الجنود تحشد كل قوتها وتجيب لنا إياه، وليس لنا مطلب آخر سوى ذلك.
المنطقة اللي انخطفنا فيها كل الناس بتعرف إنه فيها عصابات مش تابعة لفئة معينة ولا تابعة لحزب معين، هي عصابة ما حدا عم يقدر يمون عليهم هلا، ومع الأسف الجيش عم يعمل كل جهده وعم بيروح ناس عم بيموت ناس من الجيش وعم ينجرحوا لحتى يحاولوا يخلصوا خيّه.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك طالب الدولة بالقيام بإنقاذ ما تبقى من العسكريين المخطوفين وتحرير عرسال من خاطفيها الذين يعبثون بأمنها وشعبها. وخلال رعايته مصالحة عائلية في بلدة مقني البقاعية بحضور فعاليات وشخصيات سياسية ودينية، دعا الشيخ يزبك إلى الوقوف مع الجيش اللبناني ودعمه.
هل يا ترى قطع الطريق هو الذي يرجع لنا الجنود؟ أنا أقول لكم جميعكم حاضرون، وأتمنى على كل البقاعيين من كل طوائفهم ومذاهبهم أن يكون هناك لقاء وميثاق عهد وشرف. إن هذا العمل بقطع الطرقات أينما كان لا يخدم إلا مشروع أعداء لبنان، سواء عن نية صادقة أو غير صادقة.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن الجيش اللبناني قادر على استخدام الدواء الناجع مع الوحوش التكفيرية. وفي كلمة له في حفل تأبيني في بلدة حاروف الجنوبية، تساءل عن معنى مقايضة مخطوفي الجيش بموقوفين ارتكبوا جرائم وفجروا سيارات مفخخة في المناطق والأحياء وقتلوا الأبرياء والأطفال والنساء.
لا داعي للخوف ولا داعي للقلق على الإطلاق، لكن علينا أن ندرس خطواتنا، علينا أن لا نستدرج لما يخدم أهداف داعش من حيث نريد أو لا نريد. إذا كانت داعش تريد الفتنة وإثارة الشغب والفوضى فيما بيننا وبين مكونات بلدنا، علينا ألا ننجر لتحقيق هذا الهدف.
في السراي الحكومي تعقد خلية الأزمة التي تتابع ملف المخطوفين العسكريين على يد الجماعات التكفيرية اجتماعا لها برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. ومن المرجح أن يحضر اجتماع الخلية وفد من أهالي العسكريين المخطوفين للاستماع إلى مطالبهم وهواجسهم، وبالتالي وضعهم في جو الخطوات التي تقوم بها الحكومة في هذه القضية. وخلال اجتماعها قبل يومين، أعلنت الخلية أنها في حالة انعقاد دائم لبحث خيارات عدة مطروحة لمواجهة الإرهاب في جرود عرسال. ومعنا من السراي الحكومي مراسلتنا منى طحيني. منى، يعني ما هو المستجد على يعني طاولة البحث لخلية الأزمة هذا اليوم؟
كوثر، بعد حوالي ساعة من الآن سوف تعقد اللجنة اجتماعها، وهذا الاجتماع كما ذكرتم من المفترض أن يحضره أيضا أهالي العسكريين المختطفين الذين بدأوا بالوصول إلى هنا إلى السراي الحكومي. وكوثر، بطبيعة الحال علامات الاستياء والغضب من عدم معرفة مصير أبنائهم لا يزال موجودا وبقوة هنا، وهم عبروا صراحة أمامنا نحن الصحفيين عن تعلقهم بأي خبر أو أي أمل يمكن أن يعيد إليهم أبناءهم. وهم قالوا لنا بأنهم سوف يكونون صريحين مع رئيس الحكومة ويريدون جوابا واضحا عن آلية العمل التي سوف تتبع من أجل إطلاق سراح أبنائهم. الخلية الوزارية من المفترض أن تجتمع وبحضور قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش، وبحسب المعلومات قد يكون هناك اجتماع أول الخلية الوزارية برئاسة رئيس الحكومة وحضور الأهالي، وبعد الاجتماع مع الأهالي قد يكون هناك اجتماع آخر يحضره قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش. وبحسب المعلومات فأن هذا الاجتماع هو للاتفاق على خطوات عملية لوضعها حيز التنفيذ في ملف العسكريين، وهذا الاتفاق سوف يكون بناء على ما تم الاتفاق عليه سابقا في جلسة مجلس الوزراء، وهو أن لا مقايضة وهناك تفاوض، لكن من موقع القوة لا من موقع الضعف والعجز. في مستجدات التفاوض بحسب المعلومات من مصادر متابعة ليس هناك أي جديد. لائحة المطالب من قبل داعش والنصرة لما تكتمل بعد، وبحسب هذه المصادر فإن المطالب وإن تمت مقارنتها فهي تكمل بعضها البعض. هناك يعني موفد سوري الجنسية، موفد من قطر كما كان ذكر وزير الداخلية. طبعا هذا الموفد تواصل مع جبهة النصرة وداعش. السلطة اللبنانية من المفترض أن يتم وضعها في أجواء ما يعني تبلور لدى الجهة الوسيطة عن مطالب الخاطفين، ولكن كوثر حتى هذه حتى يعني هذه الرسالة لا جديدة تحت الشمس كما يقال، ولا معطيات جديدة عن آلية التفاوض أو ربما أيضا عن مطالب الخاطفين وكيفية يعني تصرف الدولة اللبنانية. هذا الاجتماع من المفترض أن يضع النقاط على الحروف على أقل آلية عمل خلية الأزمة، ونحن بانتظار هذا الاجتماع وبانتظار ما سيتم إبلاغ الأهالي به، ولا سيما أننا سمعنا إلى كلام بعضهم عن إصرارهم على البقاء في بيروت وعدم التوجه إلى المناطق سواء في الشمال في عكار وفي كل مناطق التي ينتمي إليها أبنائهم، وذلك رغبة منهم بالحصول على جواب واضح من الحكومة حول كيفية تصرفها. وهم على كل حال كانوا تلقوا وعودا بأن هذا الملف سوف يبقى الشغل الشاغل لأبنائهم، ولكن طبيعة من الطبيعي كوثر ما يزيد الحدة الموقف هو عمليات الذبح التي حصلت، والأهالي الموجودون هنا عبروا صراحة عن تخوفهم من تكرار المشهد المأساوي سواء مع علي السيد أو عباس مدلج.
شكرا منى طحيني مراسلتنا من السراي الحكومي. في طرابلس أقدم مجهولون على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه المواطن فواز البزي أحد قاطني منطقة جبل محسن وأصابوه في ظهره. بزي نقل إلى مستشفى السيدي في زغرتة فيما طوقت وحدات الجيش المنطقة بحثا عن المعتدين. وفي منطقة باب الرمل طوقت وحدات من الجيش اللبناني المنطقة كما منعت السيارات من دخول منطقة وادي الزيني إثر تنفيذ مداهمات واسعة فيها بحثا عن مطلوبين. كما دهمت مخابرات الجيش شقتين في المنطقة وأوقفت أحد الأشخاص المشتبه به بالعمل ضمن خلية أطلقت النار والقنابل اليدوية على الجيش واستهدفته بعبوات ناسفة. استضافت العاصمة الإيرانية طهران أعمال المؤتمر الدولي لعلماء الإسلام لدعم المقاومة الفلسطينية، وشددت الكلمات على أهمية انتصار المقاومة على الصهاينة في غزة، ودعوا إلى العمل للتصدي للمشروع التكفيري الذي لا يقل خطورة عن المشروع الإسرائيلي التقسيمي.
علماء من العالم الإسلامي اجتمعوا في العاصمة طهران تحت عنوان فلسطين، فلسطين المقاومة في زمن أصبح فيه قتال العدو الصهيوني تهمة تدمر البلدان والأوطان. هي القدس بوصلة الكفاح المسلح التي يحاول الكثيرون أن ينهوا قضيتها بالمساومة وإضاعة الحقوق.
نحن نريد إخوة لنا خاصة أمام الغرب الذي يريد الهيمنة علينا، ونحن نريد توعية الأمة الإسلامية. على أي حال نحن في فلسطين ساعدنا حماس والجهاد والحركات الأخرى، نحن نقدم عمليات واقعية وعينية ونفتخر بذلك ونرسمل عليه حتى نتمكن من تقليم أظفار ونفوذ الكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، وهذه مهمة إسلامية.
دعوة إلى العقاب هذا المؤتمر بعنوان علماء الإسلام المقاوم، وأحيي أي تشكيل يمكن أن يسعى لهذه الأهداف ولغيرها مما يصب في علو شأن ونجاح الأمة الإسلامية وفي المقدمة تحرير فلسطين والقدس.
الجميع هنا تحدث عن أصوات المعارك، معارك ليست على تراب فلسطين، معارك يخوضها مضللون باسم الإسلام ليستحيل تكفيرا قاتلا عابرا للحدود يشرذم المسلمين ويشتت صفهم وسط إذكاء قوى الاستكبار لألسنة نار الفتنة المنتشرة.
أعددنا دماءنا للدفاع ولتحرير فلسطين، للدفاع عن المقدسات، وإذ بنا نفاجأ بأن الشعب في سوريا بدأ يقتل من قبل أفراد وضعوا أيديهم بأيدي العدو الصهيوني.
واجب العلماء اليوم هو معناها تنبيه هؤلاء الشباب بأنهم ليسوا سائرين على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هم سائرون على طريق الخوارج.
الوحدة هي يعني هي التي تمثل مستقبلنا المصير، وبدون هذه الوحدة لا يمكن مواجهة هذه العصابات،
ولا بد من النجاة من هذه المخططات الإعلامية البغيضة التي تهدف إلى إلى النجاح بمخططات الاستعمارية.
نقاش بين المفكرين والعلماء والمثقفين لتفعيل دور النخب الدينية وتوعية الشباب المسلم وكشف الحقائق أمامه ومده بالفكر الإسلامي السمح وتعريفه بأولويات الأمة الإسلامية وقضاياها المحقة وإنقاذه من حروب تشن زورا. باسم الدين. للدفاع عن فلسطين يجب الدفاع عن مقومات صمودها وإزاحة الأخطار عنها من الكيان الصهيوني إلى كل قوة تسعى لضرب محور المقاومة وإضعافه، ودعوة لرص الصف الإسلامي تحت راية تحرير القدس. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أعربت الأوساط الصهيونية عن قلقها من أن يؤدي التحالف الدولي لمحاربة داعش إلى نسف الاستراتيجية التي عملت إسرائيل على تثبيتها، وهي أولوية مواجهة إيران واستبدالها بمواجهة الحركات المتطرفة.
حال من القلق والإحباط الإسرائيليين نتيجة بدء تكون تحالف دولي ضد داعش، تحالف قد يعيد صياغة أولويات المواجهة في المنطقة بغير ما تشتهي الرياح الإسرائيلية. العديد من الأوساط الصهيونية أبدت انزعاجها من كلام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن إيران ليست العدو الأول للبلدان العربية إنما داعش، وهو ما سيطيح بالجهود الضخمة التي بذلتها تل أبيب لإيهام العرب بأن إيران عدوهم الأكبر.
أعتقد بأنها المرة الأولى التي يوجد فيها فهم مطلق بأن المشكلة لدى الدول السنية في المنطقة التي تتحالف معنا في أغلبها ليست إيران وليست المشكلة السنية الشيعية، إنما التطرف السني الذي تعبر عنه داعش.
كإسرائيلياني مدعج،
أنا قلق كإسرائيلي من واقع بدء التعاون الأمريكي مع إيران حول هذا الموضوع، وأخشى أن يبلور أوباما طريقة تفكير تفترض أن الدول السنية تخشى من داعش أكثر من خشيتها من إيران، وأعتقد بأن السعوديين والخليجيين سيذكرونه فورا بأن التهديد الأكبر هو إيران.
قلق إسرائيلي إضافي من انعكاس هذا الواقع على المفاوضات بين إيران والغرب في الموضوع النووي، وفي هذا الشأن سيتوجه وفد إسرائيلي إلى واشنطن للتأكيد على ضرورة مواصلة السياسة المتشددة حيال طهران.
داعش نجحت بتغيير الأجندة في الشرق الأوسط، فلم تعد الأولوية هي إيران النووية، والعالم بأسره يركز على داعش، وهم يؤهلون بذلك محور إيران سوريا حزب الله الذي كان محور الشر، والعالم ويمكن أن ينظر إليهم كشركاء محتملين لإيقاف انتشار الإسلام المتطرف، وعملية تغيير الأجندة هذه تعتبر مشكلة لإسرائيل.
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو كان قد اعترض على تقديم أي مساعدة أمريكية للجيش العراقي بعد سيطرة داعش على منطقة الموصل، معتبرا أن أي دعم للحكومة العراقية سوف يعزز أوراق إيران في المنطقة.
أعلنت وزارة حرب العدو أنها أجرت قبل ظهر اليوم تجربة على منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية من طراز حيتس 3، وحضرت طواقم أمريكية التجربة التي جرت في قاعدة بلمحيم الجوية وسط الأراضي المحتلة. وذكرت وزارة الحرب الإسرائيلية أنها تجري حاليا دراسة لنتائج هذه التجربة. تذكير بعناوين النشرة. الأمن اليمني يرتكب مجزرة بحق المحتجين في صنعاء. السيد نصر الله والعماد عون يبحثان الأوضاع الخطيرة. رصاص عنصري يصيب مواطنا في طرابلس. علماء الإسلام في طهران دعما للمقاومة الفلسطينية. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.